لا يزال المصنف رحمه الله يورد بعض الفروع المتعلقة بالوصل والاتصال والانقطاع، وآخر ما انتهى إليه هو ما إذا قال الصحابي قال وذكر المتن دون أن يذكر اسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو دون أن يصرح برفع الحديث، فهل يكون هذا مرفوع حكما أو يكون موقوفا؟ وساق حديث أبي هريرة قال قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه. هذا الحديث قال إنه مرفوع، ونقل من قول الخطيب إن هذا الحديث وخاصة ما جاء من رواية ابن سيرين عن أبي هريرة فكله مرفوع، سواء سمى أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو لا. وضرب مثلا لذلك بحديث الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه. قال موسى بن هارون إذا قال حماد بن زيد والبصريون قال قال فهو مرفوع. قال الخطيب قلت للبرقاني أحسب أن موسى عنا بهذا القول أحاديث ابن سيرين خاصة، فقال هات فقال كذا يجب، يعني أن تحمل على أحاديث ابن سيرين. قال الخطيب ويحقق قول موسى ما قال محمد بن سيرين كل شيء حدثت عن أبي هريرة فهو مرفوع. قلت ووقع في الصحيح من ذلك ما رواه البخاري في المناقب قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد يعني ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال أسلم وغفار وشيء من مزينة الحديثة، أي فهذا مرفوع لأن ابن أبي هريرة قال فيه قال قال. قال والحديث عند مسلم من رواية ابن عليا عن أيوب مصرح فيه بالرفع، يعني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الذي رواه الخطيب دون أن يصرح فيه بالرفع فهو عند النسائي في سننه الكبرى من رواية ابن عليا عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال. ومن رواية أيضا وهو أيضا في السنن الكبرى من رواية ابن عون، فكل من ابن عليا وابن عون تابع بعضهم بعضا متابعة تامة في ابن سيرين أيضا كذلك، يعني عن أبي هريرة ولم يرفعه. هذه هي الفروع التي تكلم عنها الحافظ العراقي رحمه الله. ونعود إلى تناول هذه الفروع في كتاب الشيخ زكريا رحمه الله. قال الشيخ زكريا رحمه الله ولحديث مالك في الموطأ عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك رفع أي مرفوع بلا خلاف، يعني إن قوله لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي هذا اللفظ يعتبر مرفوعا، لأن الراوي يقول إنه ينسب ويرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مرفوع بلا خلاف، وقد جاء بعض ذلك بالتصريح. ففي رواية لحديث الصحيحين الفطرة خمس يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي أخرى قال قال صلى الله عليه وسلم، وفي رواية لحديث سهل ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فانتبه. وهذا معنى قوله رفع فانتبه، يعني فيما جاء في الألفية لهذه الألفاظ، يعني انتبه لهذه الألفاظ ونحوها مما اصطلح على الكناية بها عن الرفع. قال والحامل على العدول، والحامل على العدول عن التصريح بالرفع، إما الشك في الصيغة التي سمع بها، فهي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال نبي الله، يعني فإذا شك في ذلك يأتي بصيغة ليست محل شك فيقول ينمي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو نبي الله أو نحو ذلك، كسمعت أو حدثني، وهو لم يتحقق من صيغة الأداء فيأتي بعبارة من عندي تغني عن صيغة الأداء كقوله ينمي ذلك أو يرفعه. وهو ممن لا يرى الإبدال، يعني لا يرى إبدال كلمة بكلمة ولا يرى الرواية بالمعنى. وأما التخفيف والاختصار، وإما التخفيف يعني وإما أنه يستخدم كلمة ينمي أو يرفعه أو مرفوعا بدلا من أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل التخفيف، ربما لأن يعني الروايات كثرت وتكررت فيخفف في بعضها بدلا من أن يقول عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيقول ينمي ذلك إلى رسول الله أو يرفعه إلى رسول الله، أو يورد ذلك على سبيل الاختصار أو غير ذلك، يعني من الأسباب التي تحمله على تغيير الصيغة الصريحة إلى صيغة الكناية. قال ولو وقع ذلك من صحابي بعد ذكره صحابيا كان مرفوعا. ولو وقع ذلك، أي هذا القول من صحابي بعد ذكر صحابي، كان يقول عن ابن عمر عن عمر ينميه أو يرفعه، فهذا مرفوعا قطعا. قال بعد ذكره صحابيا كان مرفوعا أيضا، وعبارة الناظم تشمله، لكني لم أرى له مثالا. وقد يقع ذلك من الصحابي بعد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه، فهذا في حكم قوله عن الله تعالى، فيكون هذا من الحديث القدسي، كان يقول مثلا في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أو أن يقول في حديث أبي ذر المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه يريد به رواية الحديث القدسي، لأن الحديث القدسي يصرح فيه بأن النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه، أو بأن النبي يرويه عن ربه، ولذلك الرواية الصريحة في هذا يقولون عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه، أو أن يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. فإذا أراد أن يختصر أو يكني يقول ينميه إلى ربه، يرفعه إلى ربه، أو فيما يرويه إلى ربه، فكل ذلك يكون من رواية الحديث القدسي. قال: وعبارة الناظم تشمله، لكني لم أرى له مثالا، وقد يقع ذلك من الصحابي بعد ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كأن يقول أكذا عندكم كأن ولا كان يقول؟ صوابها كأن يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه، فهذا في حكم قوله عن الله تعالى. قال: ومثاله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعه: إن المؤمن عندي بمنزلة كل خير، يحمدني وأنا أنزع نفسه من بين جنبيه. الحديث، قال: حديث حسن رواه البزار. ومحل الشاهد منه قوله يرفعه: إن المؤمن عندي بمنزلة كل خير، يحمدني، يعني على كل فعل يفعله له ربه سبحانه وتعالى، وأنه حين ينزع، يعني تنزع روحه وهو يحمد الله سبحانه وتعالى على ما هو عليه. فلذلك هذا الحديث معناه قريب من الحديث الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وما ذاك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء فشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له، وما ذاك إلا للمؤمن. وهنا الله سبحانه وتعالى يبتليه بنزع روحه، ومع ذلك هو يردد الحمد ويردد الشكر ويصبر على البلاء، ولهذا كان كل أحواله خير. قال: يحمدني وأنا أنزع نفسه من بين جنبيه، حديث حسن رواه البزار في مسنده، وهو من الأحاديث الإلهية، هكذا تسمى، أو تسمى من الأحاديث القدسية، فإن الحديث يقسمه العلماء إلى حديث نبوي وحديث إلهي أو حديث قدسي، وهذا اصطلاح معروف عندهم. والحديث النبوي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث القدسي أو الحديث الإلهي ما انتهت نسبته إلى الله جل وعلا. والعلماء يذكرون الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي، ويختلفون في مسألة: هل هذا الحديث عن القدسي لفظه ومعناه من عند الله، أو أنه لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه من عند الرب؟ محل خلاف بين أهل العلم، وكثير من أهل العلم يرى أن لفظه ومعناه، لأن الألفاظ التي ترد في هذه الأحاديث يعني ليس من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلفظ بها، كقوله يا عبادي، أو كقوله عبدي، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، عبدي افعل كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول للناس هذه العبارة عبدي، أو يقول لهم عبادي، وهذا مما يرجح أن لفظها من عند الله. ومن قال إنها يعني ألفاظها من عندي النبي، أن ألفاظها من عند النبي صلى الله عليه وسلم، آثر أن يوجد فرقا بينها وبين القرآن، مع أن الحديث القدسي والقرآن بينهما فروق كثيرة ليست في اللفظ فقط، فإن القرآن مقطوع بلفظه ومعناه من عند الله. أما الحديث القدسي فهو مظنون بأن لفظه ومعناه من عند الله، والدليل على ذلك أن من أهل العلم من يرى أن لفظه من عند النبي عليه الصلاة والسلام، وهم مطبقون على أن المعنى من عند الله. لكن الحديث القدسي ينقل بخبر واحد، وغالبه منقول بخبر واحد. أما القرآن فمنقول نقلا متواترا. القرآن معجز بلفظه، وهذا الإعجاز لا يجري ولا يسري على الحديث القدسي. كذلك الحديث القدسي ليس من الوحي الذي حفر بين دفتي المصحف، وإنما هو زائد على ذلك. والكل أعني الحديث القدسي والحديث القدسي والقرآن، كل منهما نزل وحيا من عند الله، لكن القرآن وحي متلو والحديث القدسي وحي غير متلو. نعم، أيضا الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته بخلاف القرآن. القرآن متعبد بتلاوته، يعني أن الإنسان مطلوب منه وواجب عليه أن يقرأ من القرآن ولو شيئا منه. أما بالنسبة للحديث القدسي فلا يتعبد بتلاوته إلا إذا نوى بدراسته التعبد، فعندئذ يتحقق هذا التعبد بالنية، بخلاف القرآن لو أن إنسانا قرأ القرآن كتب له الأجر على القراءة واعتبر في عبادة دون قصد، حتى وإن كان دون قصد منه، لأن قراءة القرآن عبادة، بخلاف قراءة غير القرآن فلا تكون عبادة إلا بالنية. هذه أبرز الفوارق بين الحديث القدسي والقرآن، وبين الحديث القدسي والحديث النبوي. ولذلك قال هنا إن اسمه إيه؟ قال تسمى بالأحاديث الإلهية، وقد أفردها جمع بالجمع، أفردها جمع يعني من الأئمة ومن العلماء بالجمع، بجمعها في كتب خاصة وفي مؤلفات خاصة، أفردها جمع بالجمع. نبه على ذلك شيخنا، والمراد بشيخه إنما هو الحافظ ابن حجر رحمهم الله. وخامسها، أي خامس الفروع، ما ذكره بقوله إن يقل لفظ من الألفاظ المتقدمة آنفا من راو عن تابع أي تابعي فمرسل، لأنه قال إن يقول عن تابع فمرسل، يعني إذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهذا يسمى مرسل ولا يسمى متصل، لأن الانقطاع بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين التابعي أمر واضح. قال فمرسل مرفوع بلا خلاف. قلت وقول الراوي من السنة كذا حالة كونه صادرا عنه أي عن التابعي، كقول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة التابعي، كما في سنن البيهقي قال السنة تكبير الإمام يوم الفطر ويوم الأضحى حين يجلس على المنبر قبل الخطبة تسع تكبيرات. هذا القول الصادر من التابعي يعده العلماء مرفوع مرسل، نقلوا تصحيح وقفه، ومنهم من قال إنه موقوف، وبر بنا الخلاف إذا قال التابعي من السنة هل هو موقوف أو هو مرفوع مرسل. هذا قول قال به الحاكم وقال به غير الحاكم، وممن ذكره الإمام الغزالي في كتابه، وأيضا نقله غير الإمام الغزالي كالرازي، ولم يرجح أحد الأمرين، يعني هو إما أن يكون موقوف صراحة وإما أن يكون مرفوعا مرسلا، لأن السنة في عهد التابعين تحتمل سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيكون مرفوع، وحيث إن السند منقطع قلنا إنه مرسل، أو أنها سنة الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا تكون موقوفة ويكون السند متصلا، لأن الصحابة التابعية يحتمل أنه سمع ذلك من صحابي. هذا معنى قوله نقلوا تصريح وقفه على الصحابي من وجهين، قال حكاهما النووي عن الأصحاب، والمراد بالأصحاب يعني أصحاب الإمام الشافعي أو عن الأئمة الشافعية. أهو موقوف متصل أو مرفوع مرسل وصححه هو؟ أهو موقوف متصل، هذا الأصل يصح أن يقول موقوف يتصل لأن الجمل بعد النكرات صفات، أو نقول متصل على أنه مشتق اسم فاعل من اتصل، أو مرفوع مرسل وصحح هو أيضا أولهما يعني أنه موقوف متصل. وفرق الناظم بينهما وبين ما قبلهما وصحح هو أيضا، صحح أن يكون موقوفا متصلا. وفرق الناظم بينهما وبين ما قبلهما أو بين ما قبلهما من صيغ هذا الفرع بأن يرفع الحديث تصريح بالرفع وقريب منه بقية الألفاظ، بخلاف من السنة فإن هذه لا تجعل الحديث مرفوعا، لأن التابع إذا قال من السنة احتمال أن تكون المراد أو أن يكون المراد سنة الخلفاء. قال بأن يرفع الحديث تصريح بالرفع وقريب منه بقية الألفاظ، بخلاف من السنة لاحتمال إرادة سنة الخلفاء الراشدين وسنة البلد، وهذا الاحتمال وإن قيل به في الصحابي فهو في التابعي أقوى. ألحق الشافعي في الأم بالصحابي سعيد بن المسيب في قوله من السنة أنه مرفوع. في الحقيقة إن هذا القول فيه نظر، الذي يعرف عن الإمام الشافعي أنه قال يحتج بمراسيل سعيد، لا أن مراسيل سعيد مرفوعة، مو لكون أكثرها مرفوعة، لأنها يعني وردت متصلة من طرق أخرى، هذا احتمال. لكن الذي يعرف عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه لا يحتج بالمرسل، والمراسيل عنده منقطعة، واستثنى من ذلك مراسيل سعيد بن المسيب، ونقل عنه أو تتبع فوجد أنه إنما حكم بحجيتها لأسباب. السبب الأول أن سعيد بن المسيب رحمه الله من كبار التابعين الذين جل روايتهم عن الصحابة، فلو رفع الحديث يغلب على الظن أن الساقط هو الصحابي، وجهالة الصحابي لا تضر، بخلاف غيره من التابعين فيحتمل روايتهم عن تابعي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أسقط من في السند، إن قلنا أسقط الصحابي وجهالة الصحابي لا تضر، لكن جهالة التابعي الساقط مع الصحابي تضر. لذلك كان المرسل ضعيفا، ومن هنا كان الإمام الشافعي رحمه الله لا يحتج بغير مراسيل شعير. هذه أول شيء. النقطة الثانية التي من أجلها احتج الإمام الشافعي بمراسيل سعيد بن المسيب: إن سعيدا ثقة، وكان من مزاياه أنه لا يروي إلا عن الثقات، وكان من مزاياه أنه لا يروي إلا عن الثقات. فإذا اطمأننا إلى الراوي الساقط المحتمل وعرفنا أنه ثقة، يعني بقي الحديث مطمئنا إليه، بخلاف غير الإمام سعيد بن المسيب فإنهم يروون عن كل ضرب. وما دام يروون عن الثقات وعن غير الثقات، فاحتمال سقوط راوي من السند وهو ضعيف، لذلك لم يقبل العلماء ولم يقبل الإمام الشافعي الرواية المرسلة من غير سعيد بن المسيب. الأمر الثالث: إن روايات أو مراسيل سعيد بن المسيب وجدت كلها متصلة، يعني عني العلماء بوصلها، ورويت عن طريقه أو عن طريق غيره موصولة، فأمن الاحتمال من سقوط راوي ضعيف يضعف الحديث بسببه. وما أشار إليه الشيخ زكريا هنا من أن الشافعي ألحق مراسيل سعيد بن المسيب بالصحابة من حيث رفعها، الجواب أو الذي يعرف والله أعلم أنه إنما ألحقها من حيث الاحتجاج لا من حيث حكم الرفع، لأنه ما دام تابعيا وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فالإسناد منقطع لا محالة. قال: وإن قيل به في الصحابي فهو في التابعي أقوى كما لا يخفى. نعم، ألحق الشافعي في الأمي بالصحابي سعيد بن المسيب في قوله من السنة، فيحتمل أنه مستثنى من التابعي. قال: والظاهر حمله على ما إذا اعتبد بغير إذا ما اعتبد بغير، يعني بغير هذه الرواية، إما بمتصل آخر وإما بمسند من غير طريق الرواية الأولى، وإما بقول صحابي، وهذا الذي يسميه العلماء عواضد المرسل. المرسل في أصله ضعيف، لكن إذا اعتبد بروايات أخرى، كأن جاء من طريق آخر متصل، أو جاء من طريق آخر مرسل من غير مرسل الطريق الأول، أو جاء معتضدا بأقوال الصحابة، فهذه وجوه يعتضد بها المرسل ويصبح محل احتجاج. هذا معنى قوله: والظاهر حمله على ما إذا اعتبر بغير كنظيره في مرسله، كما سيأتي بيانه في المرسل. أما إذا قال التابعي كنا نفعل كذا أو نحوه، فليس بمرفوع قطعا ولا بموقوف إن لم يضفه إلى زمن الصحابة، بل يسمى بالمقطوع. فإن أضافه يعني إلى عهد الصحابة احتمل الوقف، يعني إذا قال كنا نفعل بين يدي أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو كنا نفعل في إمارة أبي بكر أو في إمارة عمر، يقول هذا منهم من يرى إنه موقوف ومنهم من يرى إنه لا يزال مقطوعا. لماذا يحكم عليه بالقطع مع أنه نص بأنه في زمن الصحابة؟ الجواب إن قول التابعين كنا نفعل في زمن الصحابة هذا يختلف عن قول الصحابي كنا نفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن إقرار النبي حجة، أما إقرار الصحابي ليس بحجة. إقرار الصحابي كقوله ليس محل احتجاج. فربما فعل التابعي شيئا في زمن الصحابي والصحابي ليس لديه ما يصدق به قوله أو يرده، لأنه لا يعرف المسألة ولا يعرف حكمها، ولذلك يراه يفعل الشيء فيسكت. فسكوت الصحابي عن قول أو سكوته على فعل بدا من التابعي لا يكسب فعل التابعي الحجية أو يعطيه مرتبة الوقوف أو الموقوف، وإنما يبقى فعل التابعي على ما هو وعلى حكمه. وحكم فعل التابعي في أصله أنه مقطوع وليس بموقوف. قال: فإن أضافه احتمل الوقف وعدمه، وذو احتمال للإرسال والوقف، يعني ومما يحتمل الإرسال والوقف نحو أمرنا بكذا، كأمر فلان بكذا إذا أتى منه أي من التابعي. قول التابعي أمرنا بكذا هل هو موقوف؟ لأن الآمر في الغالب هو صحابي، أو أنه مرفوع مرسل على اعتبار أن الأصل في الآمر أو الأصل في الأمر والنهي إنما هو النبي صلى الله عليه وسلم، وحيث إن التابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم فخبره مرسل إن كان مرفوعا. فهو يقول هنا إذا قال التابعي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، أيضا العلماء يجرون فيه الأمرين ويطلقون عليه الحكمين، منهم من يرى إنه موقوف على اعتبار أن الآمرين في زمن التابعين إنما هم الصحابة رضوان الله عليهم، أو على احتمال أنه يعني أن الآمر هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويكون هذا من باب المرسل. قال: وذو احتمال للإرسال والوقف نحو أمرنا بكذا، فأمر فلان بكذا إذا أتى منه أي من التابعي للغزالي في المستصفى، ولم يصرح بترجيح واحد منهما أي من القولين هل هو موقوف أو هو مرسل مرفوع. لكن يؤخذ من كلام ذكره عقب ذلك ترجيح أنه مرسل مرفوع، يعني يؤخذ من كلام الغزالي قولا فيما بعد ذكره في كتابه المستصفى أن هذا مرسل، وأن الحكم له بالإرسال أرجح من الحكم له بالوقف. هذا مرسل صريح، لكن إذا قال التابع أمرنا بكذا هل هو موقوف على اعتبار أن الآمر هو الصحابي، أو أن الآمر هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتابع لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون مرسلا مرفوعا. هذا ما أراد بيانه. قال: وجزم ابن الصباغي في العدة، أي في كتابه العدة، لأنه مرسل، كأنه رجح على وقفه على اعتبار أن الأصل في الأمر في الشريعة، وأن الأصل في الأمر في القضايا الشرعية إنما هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وجزم ابن الصباغ في العدة بأنه مرسل، وحكى في حجية ما يأتي به سعيد بن المسيب من ذلك وجهين، يعني أنه مرسل أو أنه مرفوع. وقوله نحو أمرنا مبتدأ خبره ذو احتمال، قال: وللغزال متعلق باحتمال، يعني هذا من حيث إعراب البيت، قال متعلق بكلمة احتمال، ولامه للاختصاص في قوله وللغزالي، يعني هذا القول خاص بالغزالي، أو بمعنى عند، كما في قوله تعالى يا ليتني قدمت لحياتي، أي قدمت عند حياتي أي عندها، أو هذا هو الفرع الخامس. أما الفرع السادس قال وسادسها ما أتى عن صحابي فولي نحو من أتى، فالحاكم الرفع لهذا أثبت هذه الأبيات، طبعا نحن درسناها بشرح الحافظ العراق، وملخصها أن الصحابي إذا قال رأيا وهذا الرأي مما ليس فيه مجال يكون مرفوعا إيه؟ حكما، يعطى حكم الرفع. هذا القول يقول قاله الرازي في المحفوظ، وضرب له مثلا بحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا القول من ابن مسعود رضي الله عنهما ليس من محل الاجتهاد، وليس لهذا الرأي مسرح في الاجتهاد، وإنما هو متلقا من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحابي لم يصرح به. يقول وما عدم تصريح الصحابي به، يعني بأنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإنا نلحقه بقول النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وسادسها ما أتى عن صاحب أي عن صحابي موقوفا عليه أي من قوله، بحيث لا يقال رأيا أي بحيث إنما جاء عن الصحابي من قول لا يحتمل أن يكون محل الاجتهاد، أي من قبل الرأي بأن لا يكون للاجتهاد فيه مجال، ظاهر حكمه الرفع. وإن احتملت، يعني إن احتملت العبارة الاجتهاد، وإن احتملت أخذ الصحابي له عن أهل الكتاب، يعني هنا القول الذي ينسب إلى الصحابي إما أن يكون للرأي فيه مجال، فإن كان للرأي فيه مجال فهذا يبقى موقوفا لأنه يحتمل أن الصحابي قاله من عنده، أما إذا لم يكن للرأي فيه مجال فهذا يعطى حكم الرفع، لأن الأصل أن الصحابة رضوان الله عليهم فيما ينقلونه وفيما يقولونه وفيما يأتون به من الشرائع إنما يتلقونه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هذا الذي ليس للرأي فيه مجال كالأخبار عن الأمم السابقة، أو الإخبار عن ما انتهى إليه الأحكام في الأمم السابقة أو غيرها، هذه الأخبار يحتمل أن تؤخذ من أهل الكتاب، خصوصا إذا كانت تتناول الأخبار عنهم وعن بني إسرائيل، فهذه يحتمل أن تكون مصدرها غير النبي عليه الصلاة والسلام، فهنا ينظر إلى الراوي الذي جاء بهذا الخبر، إن كان هذا الراوي ممن عرف بأخذه عن أهل الكتاب فهنا نتوقف ولا نقطع ولا نجزم بأن هذا الخبر مرفوع حكما، هذا نحن نتكلم في الصحابة، أما غير الصحابة فلا، نحن ما حط الحكم هذا إنما نقوله فيما إذا قال الصحابي كلاما ليس للرأي فيه مجال. يقول لا ينبغي أن نقطع بجزم ونجزم برفعه، بل ننظر هل هذا القول من ما ينسب إلى أهل الكتاب أو لا، فإن كان مما لا ينسب إلى أهل الكتاب، وإن كان مما لا يعرف أو ليس له علاقة بأهل الكتاب فنحكم له بالرفع، مثل أن يقول ابن مسعود رضي الله عنه في الرواية وفي الحديث الذي ذكرنا من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام صريح لا علاقة له بأهل الكتاب، فنحكم له بالرفع. أما إذا كان القول منقول، المنقول ليس للرأي فيه مجال لكن له ارتباط وعلاقة بأهل الكتاب، يقول فهنا ينبغي أن نتوقف ننظر هل الصحابي الذي روى هذا الحديث ممن عرف بأخذ الأخبار عن أهل الكتاب، ويضربون مثلا لذلك بمين؟ بابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه وجد مجموعة من الكتب كتب أهل الكتاب كان ينظر فيها. فإن كان هذا الراوي الصحابي ممن عرف أخذه عن أهل الكتاب توقفنا لاحتمال أن يكون هذا الخبر نقله من أخبار أهل الكتاب، وإن كان لا يعرف بذلك حكمنا له بالرفع لانتفاء الشبهة، وهي شبهة الأخذ من أهل الكتاب. قال وإن احتملت أخذ الصحابي له عن أهل الكتاب تحصينا للظن به على ما قال الإمام الفخر الرازي في المحصول وغيره كأبي عمر بن عبد البر والحاكم، فكلهم ألحقوا ذلك بالمرفوع. قال نحو قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من أتى ساحرا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالحاكم الرفع لهذا الحديث أثبت، أي حكم له بالرفع، وكقول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم، وفي هذه الرواية فقد عصى الله ورسوله، فهي صريحة في أن هذا القول وإن لم يرفعه أبو هريرة نصا فهو مرفوع حكما. من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وأما سابع هذه الفروع، قال ما رواه عن أبي هريرة، قال بكسر آخره للوزن، وما رواه عن أبي هريرة محمد وعنه أهل البصرة، وما رواه عن أبي هريرة محمد وعنه أهل البصرة كرر أو كرر قال بعد، فالخطيب روى به الرفع وذا عجيب. هذان البيتان هما اللذان ذكر فيهما هذه المسألة، وما رواه عن أبي هريرة محمد يعني ابن سيرين وعنه أهل البصرة رووا هذا الحديث كرر قال، كان يقول أبو هريرة قال بعد، فالخطيب روى به الرفع يعني قال إن هذا مرفوع، وإن لم يسمي أبا هريرة ألم يسمي أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، الظاهر أنها لما قال الدعوة مطلق الدعوة إذا توجهت، لكن الفقهاء خصوها بدعوة وليمة العرس لأنها هي التي حكموا لها بالوجوب، وما عداها يرون الإجابة فيها على سبيل الاستحباب، لكن يستثنى من هذا كله إذا كانت الدعوة فيها من المعاصي فإنه لا يجب إجابتها. قال وسابعها ما رواه عن أبي هريرة، طبعا هو قال بكسر آخره للوزن، هذا للضرورة الشعرية، وإلا فإن أبا هريرة ممنوع من الصرف. قال محمد ورواه عنه أي عن ابن سيرين، العبارة كأن فيها اضطراب. قال ما رواه عن أبي هريرة بكسر آخره للوزن محمد وعنه أي ورواه عن محمد أهل البصر، فقوله أي عن ابن سيرين هذه التي أوجدت القلق في العبارة، ولو كان العبارة جاءت بقوله ما رواه عن أبي هريرة محمد يعني ابن سيرين ورواه عنه أهل البصرة لكانت العبارة واضحة. قوله البصرة قال بفتح الباء أشهر من ضمها وكسرها، بمعنى أن فيها ثلاث لغات: البصرة والبصرة والبصرة، لكن رواية النصب أو رواية الفتح أشهر. قال وكرر أي ابن سيرين، قال بعد أي بعد أبي هريرة أي قال بعده، قال قال مثاله ما رواه الخطيب في كفايته. والكفاية كفاية الخطيب معروفة، والكتاب اسمه الكفاية في أصول الرواية، وهذا الكتاب من أقدم الكتب أو من الكتب القديمة المؤلفة في علوم الحديث، والكتاب مطبوع طبعات متعددة، وهو من أجود كتب علوم الحديث. قال ما رواه الخطيب في كفايته عن موسى بن هارون الحمال عن شيخه عن حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين، وأيوب هو من أهل البصرة، وهذا الذي أشار إليه بقوله ما رواه محمد بن سيرين أو ما رواه أبو هريرة أو ما رواه محمد بن سيرين وعنه أهل البصرة، فأيوب من أهل البصرة. قال عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، وهذا الخبر هو الذي أعطوه حكم الرفع واعتبروه مرفوعا، وقد رواه كذلك النسائي من رواية ابن عليا عن أيوب ومن رواية النضر بن شمر.